السلام عليكم ومرحبا بكم متابعينا في برنامج ريشة ناعمة، معي أنا عصام أحمد على إذاعة رمز. وسنتعرف في برنامج ريشة ناعمة على الإبداعات النسائية اليمنية في مجالات عدة، منها الإبداعات الأدبية والثقافية والفنية والتراثية وما تزخر به اليمن من موروث ثقافي وشعبي أصيل، وكل ما له لمسة إبداعية تصنعه النساء. شهدت الساحة الفنية مؤخراً أعمالاً نوعية ومميزة كانت فيها أدوار للنساء تضع اللمسات بخفة ومهارة عالية، منها مجال صناعة الأفلام. وستكون ضيفتنا لهذا اليوم امرأة مبدعة في مجال صناعة الأفلام القصيرة وناشطة ثقافية، ولها أعمال ومشاركات عديدة في هذا الجانب. سنتعرف على تفاصيل أكثر في حلقتنا لهذا اليوم. أرحب بضيفتنا الناشطة الثقافية المبدعة الأستاذة يسرى الجاكي.
أهلا فيك.
سنذهب الآن إلى نبذة قصيرة عن الأستاذة يسرى الجاكي ونرجع إليكم مستمعين الأعزاء، خليكم معنا على إذاعة رمز.
يسرى الجاكي صانعة أفلام، امرأة يمنية ومبدعة في المجال الفني والثقافي، لديها شهادة جامعية في إدارة الأعمال. عملت يسرى لمدة 5 سنوات في مجال الإدارة، وانتقلت بعد ذلك للعمل في المجال الإعلامي. أسست الفريق التطوعي المسمى بأولى، الذي يعمل على مجالات بناء السلام عبر النشاطات الفنية والثقافية. عملت يسرى أيضا في مجال البودكاست تحت عنوان قصتها قصة، ويحكي عن النساء العاملات في الأعمال والأدوار غير النمطية. أنتجت يسرى الجاكي أكثر من فيلم قصير، وعملت كمخرجة أفلام آخرها كان فيلم خميس عدن.
أرحب بضيفتنا الأستاذة يسرى الجاكي، أهلا وسهلا بك أستاذة يسرى، وسعداء بوجودك معنا لهذا اليوم.
أهلا فيك، شكرا على استضافتك اليوم.
الله يحفظك. بداية أستاذة يسرى، كان تخصصك إدارة أعمال وعملت في مجال الإدارة لمدة 5 سنوات تقريبا، ما الذي دفعك للعمل في مجال صناعة الأفلام القصيرة؟
أولا شكرا لكم مرة ثانية على استضافتي، وشكرا على المقدمة الجميلة وعلى الفكرة نفسها، إنه إحنا نسلط الضوء على النساء وعلى الأشياء اللي جالسين يشتغلوها ويقوموا بها في اليمن، خاصة هذه الفترة، لأن أعتقد أن أكثر الفترات المهمة لوجود المرأة في الساحة والنساء نوصل صوتها بشكل أو بآخر. بالنسبة لسؤالك، أنا أصلا درست إدارة أعمال واشتغلت فيها لمدة 5 سنوات. أنا صادف إنه أول ما خلصت ثانوي اشتغلت، يعني كنت تقريبا أول شغل استلمته كان في أول يوم استلمت النتيجة حق ثانوي.
يعني اشتغلتي في أي مجال؟
في المجال الإداري، أول شغل لي كان سكرتارية تنفيذية. كنت تقريبا عمري وقتها 18 سنة.
ما شاء الله.
أيوة، فصادف إن أنا جربت أول شغل، وكان يعني كنت محظوظة للأمانة، لأنه كانت تلك الفترة اللي أنا مترددة إيش أدرس متخصص، إيش التخصص الأحسن لي، الناس يقولوا لي طب واللي يقول لي هندسة واللي فتجربتي في العمل خلتني أحس إن أنا مايلة للجانب الإداري والجانب القيادي والأشياء اللي هي بتدير يعني الأمور. فكنت أجرب، كانت تجربتي في مشروع كنت أرى في الصندوق الاجتماعي، فتعلمت مني كثير الأمر وكلها التجربة.
يعني اخترتي التخصص لتعزيز مكانتك الوظيفية، يعني لتعزيز الوظيفة نفسها.
بالضبط، أنا اخترت التخصص عشان أعزز وجودي في الشغل تبعي. ففعلا كان يعني اختيار موفق، لأنه بدأت أتدرج من سكرتيرة تنفيذية، بعدين مسكت إدارة التسويق، لما وصلت يعني لأن أكون ماسكة مديرة تنفيذية المشروع كامل خلال 4 سنوات، خلال ما أنا أصلا جالسة أدرس. كانت تجربة جيدة وتعلمت فيها كثير وخلتني أحب المجال الإداري. لو نجي للأمانة، المجال الإداري هو متطلب في كل المجالات، يعني أنك تكون شخص إداري وقيادي وعارف كيف تدير العملية، هذه أنت محتاجها في الطب، محتاجها في الهندسة، محتاجها في الأفلام، محتاجها في كل شيء. فصادفت إن أنا اشتغلت ودرست في هذا المجال، وكنت جدا يعني شغوفة بالمجال الإداري ودراسة الجدوى وكتابة المشاريع والأشياء هذه. إلى تقريبا العام 2016 تقريبا انتقلت لعدن. أنا أصلا كنت في صنعاء عايشة وانتقلت للعيش في عدن. كانت 2015-2016 في هذه الفترة.
يعني كان في سبب محدد للانتقال؟
أيوة اتزوجت شخص عدني وانتقلت بعدين عايشنا في عدن. فهي هذه كانت الانتقالة. وبعدها بدأت الأشياء تختلف يعني, والتخصص حقي شوية تغير.
يعني بدأ التخصص تغير من لما سافرتي إلى عدن؟
أيوة لأسباب كثيرة يعني.
مثل مثلا إن أمكن يعني.
أول ما جيت عدن هي كانت فترة شوية صعبة في البداية, خاصة أنا جيت من صنعاء وهنا كانت شوية حساسية. فكانت وكمان كانت فترة يعني جدا حساسة لأن 2015 وقت الحرب يعني.
أيه.
فكنت جلست فترة طويلة وأنا يعني خايفة أن أخرج. أهلي مثلا سمعت تقولين لا لا تخرجيش, لا تتعامليش, لا تدخليش مع المجتمع أنتي لأن فترة حساسة وتفاصيل هذه. فأنا أصلا مش طبيعي, أنا طبيعي من النوع الاجتماعي, من النوع اللي يعيش مع الناس, من النوع اللي يسمع تجارب الناس. فكانت فترة قاسية لمدة سنتين تقريبا وأنا مش قادرة أن أدخل مع المجتمع بشكل كبير. والسبب مش المجتمع يعني, عشان أكون صادقة, السبب كان الأشياء اللي بيني وبينهم مع الناس حولي, من الأهل تبعي, من أهل زوجي, من الأشياء اللي كانت مخاوف عندهم يعني. فبعد سنتين قررت أن أنا لازم أن أنا أدخل مع, ما دام أنا عايشة في المجتمع هذا لازم أدخل معه بطريقة أو بطريقة. فبدأت أن أنا رحت قدمت أن أنا أدرس في معهد لغة إنجليزية, كانت لغتي كويسة. فقلت أفضل طريقة كانت أن أنا أدخل مع الكوميونتي أكثر ومع المجتمع أكثر, أن أنا أدخل في المجتمع نفسه. وأفضل طريقة كانت أنك تدخل في معهد مثلا في من كل العقليات, من كل الثقافات, من كل مستويات التعليم,
حتى تقريبا حتى مستوى الأعمار والمستويات التعليمية والثقافية.
بالضبط. فأنا دخلت درست في المعهد, درست تقريبا 4-5 شهور وأنا درست. بعدين في إدارة المعهد شافوا أن أنا أوريدي عندي الخبرة الإدارية الكبيرة يعني,
فقرروا يعني ما شاء الله مجالك وتخصصك يعني قدوا ما شاء الله.
أيوة بالضبط. فهم قالوا خلاص ليش ما تمسكي الإدارة تبع المعهد وتجربي يعني فترة. فجربت, أنا من النوع اللي ما أقول شي حاجة لا يعني, هذه كمان ما شاء الله كويسة.
تخوضي التجارب. أيوة. عشان الواحد يستفيد منها.
بالضبط. لأنه أنت ما تجلس متخوف أو تجلس مثلا تحس أنك ما بتقدرش. صح أنه إحنا كلنا في البداية نكون أشياء مش عارف فيها يعني, مثلا حد يطلب منك شيء قد تكون مش عارف له, مش شرط أنك تفتي وتقول أنك عارف, لكن ليش ما تجرب تتعلم يعني.
ومن يهاب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر.
بالضبط. فكانت هذه من الأشياء في شخصيتي أنه أحب أجرب وأخوض التجربة وأتعلم يعني, بالأخير إيش بنخسر لا حياة واحدة يعني. فجربت أن أدخل في الإدارة حق المعهد مثل في الجانب الإداري, كنت جينا سوا تدرس في مثل المعهد. كانت تجربة جيدة لأنه خلتني أفهم المجتمع أكثر, وخلتني أتعامل معه أكثر, وخلتني أحبه ويحبني أكثر, وخلتني أسمع وجهة نظره يعني. بعيدا عن الأفكار المغلوطة مثلا اللي تنطرح بشكل أو بآخر. فوقتها كنت أنا كنت باقي لي تقريبا سنة في كلية, ما قدرت أكملها لأنه حصلت انتقال أو حارب وكذا. فجربت أن أسجل هنا. أول ما دخلت شفت أنه يعني ولا كنت متأخرة يعني على أنه محضر, شفت أنه يعني في شباب هنا جيدين جدا, بس يعني يمكن ينقصهم فقط التوجيه يعني, أنه تقول لهم إيش يفعلوا, أنه تساعدهم, أنه مرشد لهم
يعني. في طاقة إيجابية بس ما فيش التوجيه. بس
بالضبط. فوقتها جت في راسي فكرة أنه مهما أنا حاولت أغير في المجتمع من أفكار أو أن أنا حبيت قبلني بطريقة أو بأخرى, ما شو أقدر أفعل هذا الشيء وأنا لوحدي. فكرت وقتها أن أنا أنشأ مبادرة تطوعية. المبادرة هذه بدأتها بخمسة أشخاص, كانت في 2021. سميتها أولف. أولف هذه معناتها ألفة يعني, أولف على الشيء.
يعني معتاد أو والف على الشيء هذا زي ما نقول
من لهجتنا من لهجتنا من تقول أولف على الشيء.
أيوة والف على الشيء
بالضبط.
نعم.
فكانت الفكرة إن إحنا قررت إننا نشتغل فكرة الولفة لدى المجتمع إنه يبدأ يولف على الأفكار الجديدة، على الأشياء الإيجابية، على التقبل. كانت فكرة المبادرة إن نشتغل على بناء السلام وعبر فن الثقافة، إنه أوري ثقافتنا وفننا اليمني حاجة تعزز بناء السلام، لأن إحنا كنا نحتاجين التعايش بناء السلام في المجتمعات اللي إحنا فيها، فخاصة بعد الحرب. يعني الحرب جت يعني خربت أشياء كثير، سكتت مجتمعات، مزقت أشياء كثيرة.
يعني تقريبا هذه حتى نلمسها في حياتك انت، كما قلت ان انت لما سافرتي كنت زي اللي ما ولفوش عليك او انت ما ولفتش عليهم او شيء، فظهرت هذه
بالضبط يعني. فايوه لانه كنت لاقي يعني اشياء زي كذا، مثلا لانه انا صار صنعانية وزوجي عدني، وتبدا تدخل في تفاصيل مثلا النقاشات، العادات، الاكل، الشرب، يعني دي التفاصيل اللي مثلاً مجتمعين مختلفين، وبنحاول إن إحنا نوجد نقطة التقاء، يعني نوجد أرض مشتركة أو صور مشتركة بينهم.
يعني تولفوا على بعض.
بالضبط. خلينا نولف على بعض. صحيح.
نمسك الكلمة هذه، يعني قد ما أنه قد خليتها أولف، يعني قد إحنا نولف على كل شيء.
صح صح. هي جسم يعني جسم معظم التجارب اللي إحنا نخوضها أو نقدر مثلنا ننجز فيها أو ننجح فيها، هي التجارب اللي تجي من معانا شخصية أو تجي من تجربة شخصية لنا. فالمبادرة كانت فكرتها جاية من تجربة شخصية، يعني من حاجات أنا خصها مثلا وعجات أنا شفتها. فكانت الفكرة إنه بدأت جمعت 5 شباب كانوا من الجامعة أتذكر، وعطرحت عليهم الفكرة يعني إنه ليش ما نبدأ نجرب، بحكم إن أنا عندي خبرة في المسائل الإدارية، في الدعم اللي يعني حشد الدعوم مثلا، التواصل مع المانحين، التفاصيل هذه. فقلت ليش ما يعني أبدأ أطبقها مع الشباب، قلنا أعلمهم وفي الأخير نشوف لفين بنوصل. كانت الفكرة جدا بسيطة ومجتمعية، يعني ما كانش فيها مثلا أحلام أو طموح أو مثلا إنه بدريش إيش نشتي نفعل أو نقلب البلد حقنا أوروبا، لا كانت يعني أفكار كذا بسيطة ونشتي بس إن إحنا نحس إن إحنا بنعمل تغيير إيجابي حولنا. فبدأناها في 2021 سميناها أولى، بدأنا نكتب الملف حقها والرؤية والرسالة والتفاصيل هذه. فجأة اكتشفت إنه يعني جانب كبير من العمل على الفريق هذا يحتاج لك تكون في الميديا قوي، يعني لازم إنك توري شغلك بشكل محترف سواء في صفحات السوشيال ميديا، لازم إنك تعرض عملك بشكل كويس، لازم إنك توصل الرسالة. يعني مهما اشتغلنا إحنا على أرض الواقع وما وريناش الرسالة في منصات التواصل الاجتماعي بشكل كويس قوي وأثر في الجمهور، يعتبر نص شغلك راح.
جميل. لأنه جميل هنا في نقطة هنا إنه الآن ما شاء الله المواضيع اللي ذكرتيها الآن والمعلومات اللي ذكرتيها عنك، يعني عاد إحنا ما قد وصلناش إلى مجال المجال اللي هو الإعلامي اللي دخلتي فيه، وبنتعرف إن شاء الله أكثر على المجال الإعلامي بس بعد الفاصل.
يا بنك الحلقة اللي عامل قلق، أعذر قلبي لو اتسرق، بحلف وبقول على الملأ اللي سبها ده غلطان، دي عليها لفة السلسلة والرجعة بالمشكلة، يعني يا بخت اللي اشترى أصل اللي اشترى كسبان. والحلق اللي عامل قلق، أعذر قلبي لو اتسرق، بحلف وبقول على الملأ اللي سبها ده غلطان، دي عليها لفة السلسلة والرجعة بالمشكلة، يعني يا بخت اللي اشترى أصل اللي اشترى زماني كان. Break it, break it, break it down now. الشنطة المتعلقة على كتفك تنزل بقى نتكلم للمقلقة وعدين في أي مكان. الشنطة المتعلقة على كتفك تنزل بقى نتكلم للمقلقة وعدين في أي مكان. بالحلق اللي عامل قلق أعذره قلبي لو اتسرق بحلف وبقول عالملأ اللي سبق ده track right here. I don't know about you, man. I hope you guys like this hook.
عدنا إليكم مستمعينا من جديد لتكملة حديثنا الشيق مع الأستاذة يسرى الجاكي. أستاذة يسرى، كنت ذكرتي يعني مرينا بأحداث كثيرة من حياتك، اللي هو مرورا بالإدارة إلى سفرك إلى عدن ودخولك إلى المعهد وتكوينك مبادرة أولف. فمن هذه المبادرة يعني بدأت تحسي بموضوع أن أنت أو لا تبدأت شيء تدخلي في مجال في المجال الإعلامي.
بالضبط.
صحيح.
بالضبط.
أوكي. هي إيش الشيء اللي بالضبط اللي حسيتي أن أنت لازم أن أدخل مجال الإعلام عشان أنه أبرز؟
الأشياء كانت زي ما قلت لك، إحنا دخلنا على عصر يعتبر عصر تكنولوجي كبير وعصر السوشيال ميديا فيه قوة.
نعم.
السوشيال ميديا الآن أنت لو تشي توصل رسالة معينة وحطيتها بشكل واضح المطلوب المؤثر في السوشيال ميديا تقدر توصل لعدد أشخاص أنت ممكن تتخيلهم. يعني أنت ممكن تنفذ نشاط على أرض الواقع توصل لعشر أشخاص، لكن لو بدأت تنشر تمام في السوشيال ميديا ممكن توصل 50,000. فهذه تعتبر قوة، يعني قوة في يدنا. الفكرة إنه كيف إحنا نستخدم هذه القوة لصالحنا، كيف نحن نأثر في المجتمعات بالقوة هذه. فجزء من الشغل المبادرة كان جزء إعلامي. إحنا أصلاً نشتغل في منصات فيسبوك والإنستغرام تويتر لينكدين والصفحات هذه،
يعني بتشتغلوا على منصات التواصل الاجتماعي.
بالضبط، نشأنا أصلاً المنصات هذه وبدأنا نحن ننشر الأكتيفيتيز أو الأنشطة اللي إحنا نعملها في المنصات. شفنا إنه الناس بالسوشيال ميديا بتفاعل بشكل كبير، كانوا مستقلين للأنشطة اللي إحنا بنعملها، كانت أنشطة مجتمعية ثقافية.
أنشطة مثل إيش يعني؟
يعني مثلاً أول نشاط أتذكر عملنا كنا بعد رمضان. الفكرة من إن إحنا كان في معنا 20 طفل كان من الأسر النازحة، فأخذناهم لبسناهم اللباس التقليدي، كان لبسناهم اللباس التقليدي من مختلف المحافظات، حضرموت، صنعاء، عفاز، عدن، وكانوا ماسكين الفوانيس تبع رمضان، وكان في وكان في فرقة تغني الأهازيج الرمضانية اللي كانت حد زمان، مثلا كان يغنيها في حضرموت حق مرحب مرحب يا رمضان.
أيوه
أيوة. أصلاً هذه العادة هي كانت موجودة من زمان، بس بسبب يعني أشياء كثيرة حصلت بدأت عادات جميلة تختفي في موسي بلادنا. هذه واحدة من الأحداث اللي فاحنا نشتغل عليها في الفريق، نحن نحيي العادات الجميلة اللي كانت موجودة.
جميل.
فخلينا الشباب يمشوا، الأطفال هذولا يمشوا في عدد من المدينة في عدن ومعاهم الأغاني هذه والفرقة وباصات مزينة، فكان صراحة تقبل المجتمع لها بشكل أبهرنا يعني وفرحنا، يعني فرحت قلوبنا أن الناس فرحوا وشفنا الفرحة فيهم وكانوا يجوا يشاركوا معانا. يعني كنا مثلا ماشيين وشفنا يدخلوا معانا يغنوا ويشاركوا، فتحس بسعادة أنه شوية بعد الحرب هذه والتعب والإنهاك اللي عانى منها المجتمع هذا يبدأ يشوف أشياء كده يفرح فيها. وحنا مجتمع بسيط وعاصي ونحب الأشياء البسيطة ونفرح فيها، لما نستج
أيوة
أبسط الأشياء يعني تشعر يعني بمجرد أنك كلمتيني بس على الموضوع صراحة تخيلت وعشت الجو صراحة.
أيوة كنت
يعني كان في لطافة مع أني ما يعني ما هذا وإحنا مش حاضرين هناك لا ما بالك بالحاضرين.
هو كانت ردات فعل الجمهور جميلة، كنا نشوف حتى الشيوخ يدخلوا معنا يشاركوا ويضحكوا ويقولوا شكرا أنتم يعني أنتم هيتوا لنا هذه العادة، بالذات أنه موضوع جاء من شباب إحنا مثلا أصبح يشوف الشباب بنظرة أنهم مهملين أنهم مش فاهمين تراثهم هويتهم كذا، كان في تواصل جيد بين مثلا الجيل الأول والجيل الثاني.
حسستهم من عادة الدنيا بخير
بالضبط. كانت مثلا هذه أحد الأنشطة اللي احنا بدأناها في الفريق، ومن ما بدأ الفريق يتوسع يعني الآن الفريق وصل ل 45 شخص في 2024
ما شاء الله.
وما زالت الأنشطة مستمرة يعني بالطريقة، أنشطة تكون مجتمعية ثقافية خارج الصندوق تسعد المجتمع تعمل فيهم تغيير جيد. طبعا الإمباكت أو التأثير أو اللي حصل في الفريق هذا ما كناش متوقعين، احنا كنا زي ما قلت بانها بحاجه بسيطه وقلنا يمكن نعمل نشاطين ووقفنا يعني
تقريبا خلال الثلاث سنوات زادوا 40 شخص
بالضبط، وعملنا قريب 15 مشروع
ما شاء الله
اكثر من فعاليات. يعني اصبح الفريق الان معروف في عدن بشكل كبير، يعني اصبح من الفرق اللي الناس يعني يشيدوا بها ويقولوا هذا فريق شغال كويس والكلام يحتوج. يعني في منظمات مثلا الان تحتاج انشطه تكون على مستوى عالي تتعاون معانا لانها عارفه ان شغلنا كويس. يا فهذه الاشياء هي تجي لك في الطريق، ما تكونش حاسب حسبتها او مثلا ما تكونش انك ما بداتهاش وانت بتقول لا والله انا شغال واسوي، تكون يعني بالبركه فاهم، وتكون اصلا كل اللي بيبدا حاجه نيته خير هي بتكمل بالخير.
اي صحيح فعلا.
ايوه احد الاشياء اللي خلتني ادخل في المجال الاعلامي هي الفريق هذا، انه بدأت أشوف إن إحنا لازم ندير منصات على التواصل الاجتماعي بشكل كويس، لازم إن إحنا نعرف إيش من صور ننشر، لازم إن إحنا نعرف كيف التصميم يكون، لازم إن إحنا نعرف كيف الفيديو هذا يتمنتج ويكون شكل كويس، لازم إن إحنا نوصل الشغل حقنا بشكل كويس للجمهور. فبدأت شفت نفسي أنا مضطرة أبدأ أتعلم موضوع الميديا بشكل كبير لأنه هو القوة، فخصت في المجال وبدأت أدرس أونلاين كورسات على الميديا والميديا يعني استراتيجية الإعلام والتواصل والتواصل هذه. بدأت أتعلم شوية مثلا التصاميم، مع أنه أنا مستعدة كل البعض عن موضوع التصاميم، أنا كنت أحب التصوير كنت أصور صور عادية ثابتة يعني ما كنت قوية في موضوع التصاميم.
بدأت التعلم عن طريق الأونلاين.
يس
جميل.
فبدأت شوية التصاميم، بدأت أعرف شيء من كل شيء، يعني مش أنا هذيك المحترفة في التصاميم ولا أنا المحترفة في المونتاج، بس أعرف شيء من كل شيء، أعرف يعني إن أنا أخرج المخرج النهائي بالشكل الكويس أو إن أنا أشرف على فريق وأنا عارفة هو بيشتغل إيش بالضبط، وهذا أفضل شيء.
يعني أصبح عندك ثقافة إعلامية.
أيوة، إنك تكون مثلا ماسك فريق أو ليدر لشيء معين لازم يكون تعرف حاجة من كل شيء، مش إنك الناس تشتغلوا تحتك أنت مش عارف إيش بيعملوا بالضبط.
أيوة، هو لازم إن المخرج لازم يكون فاهم كل شيء على أساس إنه يخرج بعمل جيد.
بالضبط. فمنها من الفريق هذا والشغل الإعلامي بدأت أتعاقد مع منظمات وجهات بشكل شخصي يعني بعيدا عن الفريق إن أنا أمسك حملات إعلامية. فالحملات الإعلامية هذه كانت تتطلب إنك تكون فاهم ومستوعب وعارف كيف، مثلا في أحيانا في الحملات الإعلامية هذه يكون من ضمنها إنك لازم يكون في إنتاج لأربعة مثلا أفلام قصيرة، أربعة فيديوهات مثلا وثائقية. فخلاني هذا الموضوع ان انا ادخل اكثر في موضوع الافلام الوثائقيه والانتاج لانه كيف وليش كنت بدات بعدين في هذه المرحله انزل مع المصورين الميدان اوجههم، لانه كمستشار اعلامي لازم تكون يعني عندك علم كل خطوات ومشرف على المخرج النهائي كيف يطلع وكذا، هذا بالنسبه للشغل يعني المنفصل بعيدا عن الفريق، لان الفريق اللي احنا بنشتغل فيه شغل تطوعي بحت، كان هذا كان شغل يعني
مفتوح. يعني كنت بدأتي عن طريق الأونلاين، يعني بدأتي بكورسات فيديوهات وبعدين دخلت الميدان على طول.
دخلت الميدان بدأت أشوف عندي، أنا أشوف من زمان سبحان الله الإنسان لازم يعرف نفسه كمان من زمان غير طلع أحدث، أنا من زمان الحين وأنا صغيرة يمكن أول ثاني كان عندي هواية لرواية القصص، كنت دائما في المدرسة تسميني جمع صحباتي كذا وأجي أحكي لهم قصص.
يعني جميل جميل. الآن شوفي، هو طبعا لكل شخص في جوهرة بداخله،
أيوة.
لازم أنه أول شيء يبحث عنها وبعدين يصقلها. أنت خلال الفترة هذه كلها تقريبا ما قد حصلتيش، مع أنها كانت معك من صف أول ابتدائي.
أيوة، ما كنتش واعية لها كثير،
مش منتبهة لها. يعني هي موجودة أساسا بس ما انتبهتي لها. يعني انتبهتي لها بعد ما بدأت تشغلي أعمال.
أيوة،
فهنا حصلت مرحلة الصقل. جميل. أيوة،
فتذكرت أنه أصلا من صغري أحب أن أنا أحكي قصص، لأنه علي أكون مهتمة بال، يعني أنا مهتمة بالمشاعر الناس حولي. يعني بتشوفني مثلا جالسة في مكان عندي ذكاء يعني مجتمعي كذا، أن أفهم هذا الشخص إيش يحس الآن، مثلا هل هو زعلان أو فرحان، هل هو شيء يتكلم إيش يتكلم، هذا شيء موجودين من زمان، كان في ذكاء اجتماعي من هذه
الناحية. ما شاء الله، جميلة.
هذا لو سمعت الأفلام يتطلب أنك تكون شخص عندك قدرة على التعاطف مع الناس، قدرة على التعاطف مع قصص مشاعرية ذكية، تفهم التفاصيل. يعني أنت جالس في العدم بدأت تنتج أكثر عن النور، يعني تفاصيل ألاحظها في المدينة هذه كنت أحبها جدا، يعني تفاصيل مثلا كلام معين، أسلوب عيش، شربهم للشاهي مثلا، الملبن، العطريات حقهم،
هذا في عدم.
بالضبط، بدأت تندمج في الثقافة وأحبها. يعني بدأت أشوف،
يعني بدأت تولى فيهم يعني.
بدأت تولى بشكل كبير. بدأت أحب أكلهم، بدأت أنا نفسي أطبخ أكلهم وتلذذ، يعني يعجبني الأكل العدني والدربيان والأشياء حقهم. فسبحان الله وقتها بدأت أحس عندي شغف جدا لصناعة الأفلام، إن أنا أكون ماشية مثلا في شارع أو شيء، فجأة تجي في راسي قصة أو يجي في راسي سيناريو معين لشيء نشتي وصفته عن الشارع أو عن الناس أو.
هذا ممكن نربطه في يسرى الصغيرة اللي كانت تحب تحكي الحكاية.
ممكن، صح.
فبتشوف الحكاية اللي بالشارع على طول، بتشوفها بتترجمها حكاية.
بالضبط.
أوكي، جميل.
فقررت إن أنا في الفترة أسافر وأدرس على الموضوع أكثر، يعني أنا أسمع أفلام بشكل كبير. درست يمكن حق 3 شهور، كانت عن صناعة الأفلام بشكل عام، ما كانش متخصصة. بس كنت أشوفها إنه خلنا يعني الطريق الصح، يعني كانت من الحين ما تدبك موضوع صناعة الأفلام في اليمن، ما فيش مصدر موحد تقدر تاخذ منه معلوماتك كاملة. يعني
ايوه، لانه في عدة مدارس، في عدة اساليب، في عدة
لا أيوة. وكمان اليمن يعني مدارس تفتقر انه هي يكون في لها مؤسسات او منظمات او اماكن مخصصة بمجال صناعة الافلام او معاهد، ما فيش عندنا هذا حاجة مثلا نعانيها في هذا المجال، انه انت تدرس سيناريو واخراج بروديوسينج اي شيء، ما فيش مدرسه متخصصه او معهد او يقول لك انت يعني يدرس، ما فيش.
اضطريتي ان انت تروحي الى
ايوه، سافرت هذيك الفتره و يعني درست بشكل عام، رجعت وانا عندي يعني شغف ان ابدا اكتب ف كنت اشتغل مع المنظمات مثلا في موضوع توثيق القصص الوثائقيه، بس كنت أبدأ أوثقها بطريقتي، يعني مثلاً مش بس توثيق نشاط حصل طبعاً المنظمة، لا، بدأت أغوص في الموضوع أكثر وأعطيهم مقترحات، ليش ما نوري القصة كذا كذا، ليش ما نعرض كذا كذا، بدأت أدخل مع المستفيدين بشكل كبير، أروح أزورهم، أجلس معاهم، أتكلم معاهم، أفهمهم، أعرف إيش وراء القصة، إيش مشاعرهم، وبدأ أوثق الحكاية، أبدأ أكتبها، بدأت أستخدم في السيناريو.
الآن أوكي أستاذة يسرى، بدأنا الآن ندخل في اللي هي مجال صناعة الأفلام القصيرة أو في المجال الإعلامي بشكل أكبر. بنروح يا مستمعين الكرام، سنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم.
أزعل عليك وخاطر فيكم وأشرح قلبي ممتلئ شوق، أقول لك ببعد وأنا أجيك وأتجنبك وأنا لك أتوب، لا شفت زالك قلت لبيك يا مرحبا يا عز مخلوق، ليتك تقلب من تغليك تاخذني بمعروف ورفوق، مدامني مغرم وهاوي ولا والله يا علي الذوق. يلا تعالوا عطني يديك دام الوصل يا زين ملحوم، رشم على كبدي وبعطيك كل الغلا يا علي الذوق. ما دامني مغرم وهاوي غلا يجري لك في الاروق، والشوق مضنيني ومضنيك وش له نزيد قلوبنا حروق. خاطري فيك مدامني مغرم وهاوي ولا يجري لك في الارو، والشوق مضنيني ومضنيك وش له نزيد قلوبنا حروب.
عدنا إليكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير لتكملة حديثنا الشيق مع الأستاذة يسرى الجاكي. أستاذة يسرى، كنت بدأتي تكلمتي عن بداياتك في المجال الإعلامي، وصلنا إلى أنه كيف أن أنت بدأتي تكتبي المواضيع الإعلامية من ناحية التوثيق. كنت أن أنت ماشي توثقي أعمالك بالطريقة الاعتيادية، فبدأتي بشكل جديد.
بالضبط.
يعني كيف كانت بداية اللي هي الكتابات؟ إيش طريقة الكتابة اللي كنت تكتبيها؟ أيضا تطرقنا إلى موضوع أنه ما فيش هنا جهة معينة اللي بتعلم في المجال الإعلامي. اضطريتي إلى أنك تذهبي إلى إيش مثلا؟ أنت تتعلمي عن طريق الأونلاين أو إيش؟
أيوة، في البداية كنت تعلمت أونلاين، درست الموضوع أونلين وأخذت فكرة كبيرة أنه كمان يعني للأمانة أصبح يعني إحنا جيلنا محظوظ بوجود الإنترنت. الإنترنت يعني أصبح موفر لنا أشياء يمكن أهالينا كانوا يتمنوا يوصلوا ربعها، يعني هذه نعمة مفترضة إحنا نشوفها كويس. فبدأت أونلاين بدروس، بتسجل كورسات، في كورسات مدفوعة، كورسات مش مدفوعة يعني على حسب. ولما حسيت لنفسي كان كمان أكثر وأمارس الشغل بشكل أكثر، قررت أنا أسافر لمدة 3 أشهر كانت مع مقام بشكل عام، ودرست الموضوع هناك أكثر.
فين إلى فين سافرتي؟
مصر.
إلى مصر. ودرستي هناك، يعني عززتي الجانب الإعلامي. جميل.
لأنه هنا كمان مصر يعني غنية بالجانب، غنية جدا. تلاقي كتاب، تلاقي البيئة، تلاقي يعني أشياء كثيرة تقدر تساعدك في المجال.
استمرتي 3 أشهر.
أيوة، درست 3 أشهر بشكل عام عن صناعة الأفلام، ورجعت اليمن وبدأت أوثق قصص وثائقيا بعض الجهات، بس بطريقتي أنا يعني مش بطريقة الجهة نفسها. وللأمانة يحترموك يعني في الأخير، يعني نسمع مثلا كثير مصورين أو شيء يقولوا إحنا ما ننتش أن لهم يفرضوا علينا شروطهم. في الأخير لما أنت تقنع الجهة بوجهة نظرك، تقنعهم بالرسالة اللي أنت تأديها وكذا، يتقبلوها بشكل جيد جدا. هذا اللي كان يصمي،
يعني هم يشوفوها أني أوكي حلوة، ليش لا؟
يس لأنهم شافوا منظر جديد يعني توثيق القصص الوثائقية. إحنا تعودنا إن إحنا ندي واحد نعمل معه مقابلة نصوره وهو بيشد بالحاجة ولا بيفعل قصص، ونفهم الموضوع. ما تعودناش إن إحنا نخرج شوية من الصندوق ونفكر كيف إحنا ممكن نوثق القصة هاي.
طيب، هنا كيف خرجتي من الصندوق ووثقتي هذا الجانب مثلا؟
مثلا بعطيك مثال، كان في معي مشروع من المشاريع اللي اشتغل عن مهم شيء، وكانت الفكرة انه نوثق انه نوثق معاناتهم في المجتمع والمجتمع الثاني، كيف يتقبلهم وانه التعايش وكيف كذا. كانت الفكرة مثلا الجهة انه نروح نصور المهمشين ونسألهم عن معاناتهم وايش بيعانوا في المجتمع وكذا. فأنا حسيت ان الموضوع ذا اصبح مستهلك للأمانة. فغيرت وجهة نظري يعني، وغيرت الموضوع كامل. قلت لهم يعني أنا كمان رحت جلست مع الفئات هذه وسمعتهم، وشفت إنه إحنا بنتكلم في وادي وهم في وادي. يعني الفئات هذه بالعكس فئات قوية، يعني وفئات عندها صوت، وفئات بتدرس وتشتغل وتعمل وتسوي، مش فقط الجانب الضعيف اللي إحنا دائما نعرضه منه. فقررت إن أنا أعرض الموضوع بشكل مختلف، فعملت زي الفيديو الوثائقي فيه مقابلات لفئات من المجتمع المهمش وفئات من المجتمع العادي للمجتمع المضيف يعني. وكانت أسئلة مثلا نفس الأسئلة، فرضا أنا اديت طفل مثلا، سألته قلت له طفل مثلا سأل المهمشة قلت لها ايش حلمك تكون مثلا؟ طفل من الفئه المجتمع العادي ايش حلمك تكون؟ الطفل اللي انت انهم مشكل مثلا يكون رئيس. الطفل الثاني مثلا كان حلمي يكون دكتور. سالت الطفل المهمش قلت له ايش حلمك تكون رئيس؟ كل شيء يكون عندي قوه ان انا اصنع تغيير في المجتمع. فهذه إجابة ما كانت مثلا متوقعة، ومن الأشياء اللي أصلا لما طرحنا الأسئلة لما طرحتهاش لهم من قبل ما حطيتهم، ديتها لهم وقت التصوير، إيش أشوف أنا ردة فعلهم الحقيقية، إيش أشوف تعبيراتهم، إيش أشوف تفكيرهم إلى فين، إيش أوثق الحقيقة، مش إيش أوثق حاجة أنا إيش أطرحها.
أي صحيح، بعدين زاوية جديدة فعلا يعني.
فديت كمان من الشباب مثلا مهمش والشباب المجتمع المضيف. فمثلا كانت اجوبتهم متقاربه. اديت مثلا ربه بيت من المجتمع المهمش، ربه بيت من المجتمع المضيف، تحكي لي عن روتينها. فهذه بتعيش نفس الروتين، اللهم ان هذه شويه روتينها اتعب لانها مثلا مش متوفر لها اساسيات زي المي زي الاشياء هذه، تقدر تخرج المي اولا بعدين تدرس الجهاله وبعدين تشتغل في المدرسه، بينما مثلا في المجتمع المضيف الامور مثلا اسهل لها. أنا عرفت هنا تجارب حقيقية، وعرفت قوة، عرفت إنه في هذا المجتمع ناس أقوياء وزيهم زينا. يعني ليش إحنا أصلاً ما نتقبل مش زيهم زينا، معهم نفس الأفكار نفس الطموح نفس الأحلام؟
في الأول والأخير هو إنسان.
بالضبط، هذا اللي أنا كنت اشتغلت له.
جدا
مثلاً لقى قبول الفيديو والناس ما كانواش يعني يشتغلوا الطريقة، بعدين لما شافوا يعني انبهروا. المجتمع المهمش نفسه لما شاف الفيديو حقي كان قوي فرحان، يعني حتى كلموني كان يقولوا شكراً على السر، لأنه اول ما راحت المنظمه مثلا جي وثقنا بطريقه احنا زي ما احنا قوية، احنا نقدر، احنا مش دائما ضعيفين، احنا مش دائما وثقين، احنا ثاني
يعني يجيب الصوره الواقعيه مش صوره اللي هي المتعارف عليها
ايوه اللي يعني الحين يعني بعض الجهات اللي تسوق لانه مجتمع مثلا ضعيف تعبان ما يفكرش، لا بالعكس المجتمع هذا مجتمع قوي ولازم نظهر الحقيقه زي ما هي يعني، ونظهر انه ليش ما نتعايش معاهم نفس الأفكار.
وفي حتى تقريبا منهم في اللي في مدرسين في دكاترة في أشياء كثيرة يعني.
بالضبط بالضبط بالضبط،
يعني زينا زيهم ما فيش أي اختلاف ولا في أي شيء.
أيوه
نعم،
هي هذه الفكرة. فهذه مثلا كانت أحد الأشياء اللي تغيرت في تصديق القصص المثالي.
جميل أستاذة يسرى، من هذا الجانب ما هي الجوانب أو الزوايا اللي تفضلي التركيز وتسليط الضوء عليها يعني في مجالك بصناعة الأفلام بشكل عام؟
والله أشياء كثير. إحنا عادوا هذا المجال يعتبر مجال ولا إحنا شايلين منه 1% في المجتمع. فلو إحنا بنركز يعني مثلا نزعل إنه لما جيت تبحث عن صانعات أفلام يمنية أو مخرجات يكاد ينعدوا بالأصابع يعني ما تلاقيش. بينما المرأة أساسا نظرتها للتفاصيل مختلفة. يعني أنا لو خليت مرأة مخرجة وصانعة أفلام تخرج لي تفاصيل أنا ما كنتش واعي لها أصلاً، ما كنتش منتبه لها، لأن المرأة دائماً مشاعرية وتفصيلية يعني هكذا يعني كذا خلقتها أدراكاً. فلما تخلي واحدة تشتغل صناعة أفلام وتخرج أفلام من مجتمعنا اليمني، بالذات لو تشوف مجتمعنا اليمني مجتمعنا نوعاً ما محافظ، فلما أنا أخلي امرأة تخرج القصص هذه، المرأة هي قادرة تدخل البيت، قادرة تتكلم عن النسوان، قادرة تفهم القصص فعلاً. عكس الرجل مثلاً في مجتمعنا ما يكونش فيه يعني accessibility أو وصول أماكن كثير. يعني فالمرأة بتكون في المجتمع حقنا يعني تستطيع أن توصل حوارات قصص أشياء إحنا ما كناش قادرين نوصلها. فأنا أشوف أن وجود المرأة في المجال هذا هذه ضرورة ومش رفاهية أن تكون موجودة. أنا أشوف مصورات كثير أعراس وكذا وكذا بس ما فيش عندهم العقلية حق صناعة الفيلم أو العقلية حق الكتابة، لأنه الإخراج والكتابة وصناعة الأفلام مختلفة عن التصوير. نحتاج أن المجتمع يتقبلهم أكثر. يعني واحدة من الأشياء اللي أنا مثلا أشوفها أنه أنا كمخرجة لما أجي أخرج مع التيم مع الكريك مثلا في الميدان، فأنا كمخرجة أنا اللي جالسة أوجههم يصوروا أو يعملوا أو يعني أشياء معينة، فتحس أنهم هم يحبوني موافقين فيني وكل شيء، بس عاد عندهم شك أنه يمشوا بتوجيهات المرأة كمخرجة، فاهم؟ فتحسهم انه كده يسرطب. يعني انا اشوف انه في بدوا يناقشوني في تفاصيل كثير تأخذ احيانا بصر وقت، علشان هو يحس انه ما كنت عامش مع مرأة مخرجة، يحس انه مش متدبلة الفكرة.
يعني هل بعض الأحيان بتكون مثلا ملاحظاتهم أو أشياء يعني بتكون في بعض الأحيان فيها نوع من الصحة أو الدقة أم أنها بس على أساس
بالعكس في ملاحظات جيدة مثلا أنا في الأخير يعني تعلمت من بعض بس مثلا في أشياء overall يعني تكون طبرة إخراجية بحتة يعني فهو كمصور مثلا عنده فنيات معينة يقول لك أنا لازم أخذها وايد ومدريش إيش وأخذها من دي الزاوية بينما أنا كمخرج قد تكون رؤيتي للفيلم ده مثلا اشتيها تصوير عادي اشتيها حركة باليد اشتيها تكون حركة مهزوزة مثلا هو ما يتقبلش مثلا كمصور فني إنه يخلي المشهد حقه مثلا مهزوز الشيء لازم بالجنبل وثابت وكذا
طب أنا كمخرج لسبب أنا عندي بسبب رؤية. إخراجي يعني هو ماشي
بالضبط
فهو شيء إنه من يأخذها من ناحية الجودة
بالضبط ويأخذنا من حيث الجودة وأنا عندي منظور آخر فهو شوية تشكت في مسألة أنه طب أنا دحين هي من فوقها عانيت مثلا مع عيال للأمانة لأنه أنا نزل الميدان أصلا كل الفريق حقي عيال ما شفنا المصور مع البروديوسر مع المنتج مع اللي بيشتغل الإضاءة كلهم عيال المجال هذا للأمانة محصور على الرجل في مجتمع نفسه كبير
أيش السبب برأيك؟
السبب انه اولا المجتمع هذا عاطي مساحة اكبر للعيال للتحرك يعني الولد بيكون قادر انه يحمل اشياء يروح يجي يصير اماكن للبنت لا تستطيع الوصول لها يقدر انه يتأخر مجال الانتاج الشيء له ما بيش له وقت معين الصراحة وما بيش له ضوابط معينة مثلا لما يشتغل في المجال لازم انك تكون يعني المرأة هنا في اليمن بتعاني مثلا اشياء معينة انه هي المسؤولة عن البيت ما تقدرش انها تخرج في الليل مثلا ما تقدرش انها تتأخر هذه من الحاجات اللي مثلا كمان شوية بتخلي انه المرأة تقول لك ما عادش طاقة اشتغل في ذا الموضوع لانه بياخذ مني اشياء كثير ما اقدرش اتأخر بجيت حارب مثلا اهلي ولا المجتمع كذا ان انا جالسة ما ادري ايش بسوي اصورها فهذه كمان من الاشياء اللي هي بتعاني منها المرأة وما اقدرش اقول لك صحيحة او غلط لانه في الاخر هذه نظرة مجتمع وانا ما أكيد. انا ما احكمش على مجتمعين
وخاطئ حتى انه في بعض الاحيان في امكانيه انه يكون في توازن ومرونه في هذا الموضوع من ناحيه انه ايوه في اخذ وعطاء من
كما لو تقبلوا الاهل شوف لو الاهل تقبلوا الفكره وفهموها تمام هم بيقدروا يكونوا داعم لبناتهم انه مثلا يقوموا بهذا المجال لانه الاهل هم اللي هم الاساس للمجال هذا فاهم انه خلاص لو تقبلوا بنتهم وفهموا ايش بالضبط ساعتها هم بيقدروا يدعموها يعني ما عاد حد بالدخل فأعتقد أنه تواجد الرجل في ذا المجال مش لأنه مثلا الرجل أشطر من المرأة في اليمن أو شيء لا لأنه عنده القابلية والوصول لأماكن والأشياء معينة وأنه يتأخر وأنه كذا أكثر من المرأة عندنا عشان كذا تلاحظ أنه معظم المجال هذا كل النساء كل عصر رجال
طيب الآن نروح أستاذ يسرى فاصل قصير ثم نعود إليكم مستمعينا
عاشق مجنون سميني واحد مغرم ميت إذا عني تغيب الدنيا تظلم سميني عاشق مجنون سميني واحد مغرم ميت إذا عني تغيب الدنيا تظلم عندي المهم تبقى وياي وابقى نعيش بقلبك مثل النفس كون الصيف بس أنا شمه مجنون أني بيك مجنون على خور عبر حد الشوق وأكثر أني عبر قلبي ما يوسع لغيرك بس أنت ما يدق لغيرك لا بس أنت دقت مجنون أني بيك مجنون على خور عبر حد الشوق وأكثر أني عبر قلبي ما يوسع لغيرك بس انت ما يدق لغيرك لا بس انت دقت سميني عاشق مجنون سميني واحد مغرم ميت اذا عني تغيب الدنيا تظلم
البشر مرة يصير وما أعتقد يتكرر، مثل العمر واحد بس وما يقبلك إثار.
مثلك بشر مرة يصير وما أعتقد يتكرر، مثل العمر واحد بس ما يقبلك. سميني واحد طماع منك ولا أشبع، أردك عجب قلبك وما أريد أطلع. العاشق من يهوى بس مرة وحدة، وباله ما يرتاح يمحو بيهدى. أحبك ميت بيك ووجهك خلاني ما أشوف أي إنسان حبك عماني. العاشق من يهوى بس مرة وحدة، باله ما يرتاح يمحو بيهدى. أحبك ميت بيك وجهك خلاني ما أشوف أي إنسان حبك عماني.
عاشق مجنون واحد مغرم،
مغرم
يتداعى الندغي.
سميني عاشق مجنون، سميني واحد مغرم ميت إذا عني تغيب الدنيا تظلم.
عدنا إليكم مستمعينا من جديد لاستكمال حديثنا الشيق مع الأستاذة يسرى الجاكي. أستاذة يسرى، ما هي أبرز المحطات التي جعلت منك امرأة صاعدة ورائدة في هذا المجال، في مجال الإعلام؟
والله يمكن أشياء كثير. أولها كنت تعليل المجتمع مختلف تماما عن المجتمع اللي وجدت فيه، كانت من أهم المحطات. ثانيا النقلة النوعية في مجال السوشيال ميديا والتطور اللي حاصل خلتني، وأنا دائما أحب أكون مواكبة للأشياء، خلتني مواكبة لهذا المجال بشكل كبير. ثالثا إنه أنا من النوع اللي أحب إن أنا أغير في مجتمعي بشكل أفضل، أحب أن أنا أوصل رسائل قوية للمجتمع، أحب أن أنا أساهم في التغيير الإيجابي. كانت الإعلام وصناعة الأفلام والميديا هي أقوى فرصة أقدر أشتغل عليها.
طيب ممكن أنه نعتبر يسرى الصغيرة اللي في صف أول ابتدائي اللي كان عندها شغف يعني سرد الحكاية تعتبر يمكن محطة معينة، لأن إذا ما كانتش موجودة يمكن كان المجال اختلف.
أيوة فعلا، لأنه أنا كمان زي ما قلت لك، الأخير كل واحد له سبحان الله موهبة ربنا يربطها بالقدرة، بس لما نكون مش مركزين عليها. فهذا الشيء هو من الأشياء اللي اكتشفتها، أنه يعني قدرتي على سرد القصص، الحاجات اللي كنت أعملها أيام ما أنا صغيرة هي اللي كمان ساعدتني إن أنا أكون في ذا المجال بشكل
بسيط. جميل. طيب أستاذة يسرى، من هذه الناحية مثلا في امرأة عندها الشيء هذا، ما هي الأشياء التي تحتاجها المرأة للبدء في مجال صناعة الأفلام أو في المجال الإعلامي بشكل عام؟
تحتاج إنها تكون شجاعة وما تخافش من آراء الناس صراحة. يعني أنا التجارب حقي اللي بدأتها كانوا مثلا تعرض لانتقاد مثلا من الجانب الإعلامي اللي هم مثلا يشتغلوا فيها العيال، إنه لا أصلا ما أدريش إيش. فلو أنا كانت ثقتي شوية مهزوزة بنفسي ما كنتش بكمل، لكن لأن أنا قررت إن أنا ما أعملش أي حساب لآراء الآخرين وما أخذش الآراء هذه طريقة تقتل الشغف اللي فيني، فقدرت أكمل.
في أحياناً انتقادات بناءة وفي أحياناً انتقادات هادمة أو يعني تهدم كل شيء.
وفي الأخير إحنا بنشتغل، إحنا كل واحد في الحياة دي بيعيش تجربتها الخاصة. يعني أنا لما أجي أعمل حاجة أنا ما بنعملهاش علشان مثلاً اللي سمحته يعني عجبه، بس لا، في الأخير الفنان هو اللي بيفعل الحاجة اللي بيحسها، ما بيفكرش بعدين هل عيعجبوه بها ولا ما بيعجبوش بها، ولا الناس بيحبوني ولا ما بيحبونيش. أنا بين أعمل الحاجة اللي أنا بين حس بها وبين حاول أعبر عنها بطريقتي، الباقي مش علي، الباقي أنا ما ليش تفهمني، أنا بس أوصل الشعور حقيقي خلاص في الموضوع، والباقي ربنا ما بيتكفل فيه. طيب. الحاجات هذه أحيانا تأثر، بدأت البنات نشوي حساسات
لما نجي نفعل حاجة أو شيء وحد قال لنا ماش تمام أو ما أدري إيش، بتصير بتكتسع من الشغلات كلها بتفصلها، وهذا أكبر غلط.
طبعا تقريبا انت تكون عندك حساسات شوي اكثر، بس هي للكل يعني، حتى الجميع يعني يتاثر من هذا، بس يحاول انه ياخذ الشيء الجيد والاشياء السلبيه يحاول يخليها على جنب.
يس، في الاخر هي تجارب، واحد يجرب ويغلط ايش فيها، بالعكس الغلط هو اللي بيعلم ويخليك احسن.
طيب كيف
لو ما اخطأش ما بتكونش احسن.
اكيد نعم، نتعلم من الاخطاء. كيف وجدت التجربه؟
والله تجربة قوي جميلة، وأنا جالسة أكمل فيها. صح إنه شغل بتذكر بشغل يعني زمان، بس أبدا ما يروحش موضوع صناعة رقم من بالي. شوف أنا فجأة أكون ماشية ممكن أطلع النوت حقي وجلسة كده، فين أكون جالسة كذا بين أشتغل شغل معين اللي هو حقي، فجأة أصل وأجيب تبصرة فين، لأنه شوف زي ما قلت لك اللي هو الفنان أو اللي هو شغوف بالمجال، هي مش هي مش شي بس يعني حاجة فعلها المرة وخلص، لا هي حاجة بتجري في دمه، ما يقدر شو يوقفه، يجلس كل شوية يشيف يفهم أكثر، شي يكون شغوف الموضوع أكثر، شي يتعلم أكثر.
جميل جدا.
أنا ناوي أكمل في المجال ذا بشكل احترافي أكثر.
طب الشغف موجود، في تحدثنا عن أشياء ممكن كانت تحديات وصعوبات في مسيرتك، كيف واجهتيها؟
والله شوف، أول تحدي ممكن واحد يواجهه في مجتمعنا إنه إن أنا مرأة، أنا نبي كيف أقدر إن أنا بالذات أنا امرأة مزوجة معي طفلة، هذه كمان
ما شاء الله
من الحاجات، أيوة من الحاجات اللي هي كيف بواكب، كيف بقدر إن أنا يعني أكون تمام مع بنتي وأعطيها وقت، وفي نفس الوقت إن أنا أعطي شغفي حقه وما أقتلش نفسي، لأنه نشوف نساء كثير في مجتمعنا بيضحين عشان عيالهن، بس في الأخر يعني أخفت هويتها، أخفت من هي، فتوصل لمرحلة الأربعينات الخمسينات هي مكتئبة، لأنها هي ما عاشتش، ما جربتش الحاجة اللي بتحبها مثلا. فأنا أحاول أعمل توازن عشان أنا كمان أكون سعيدة، بنتي تكون سعيدة دايركتلي يعني. فمثلا هذه من الحاجات اللي بدأت كنت أحاول أوازن بينها، بدأت أفهمها أكثر، بدأت أفهم إنه كيف أقضي وقت أكثر يعني هنا في الشغل، وقت أكثر مع البيت.
يعني تحاول تسوي توازن ما بين الأشياء.
بالضبط، بنحاول أدور توازن بين حاول مثلا يعني في مراحل وصلتها كنت أضطر أستغنى عن أشياء مهنية، لأن أنا عارفة إنه مثلا أولويتي مثلا بنتي فرضا، فأنا أقول خلاص أوكي مش مشكلة، وما زعلش يعني، مش الحاجة إن أنا أستغنى عنها وأنا زعلانة، لا أستغنى عنها وأنا عارفة إنه مثلا إيش أولويتي. في الأخير احنا عبارة عن أولويات، مش بنحط في حياتنا. المجال نفسه لقيت فيه مثلا تحديات من المجتمع الخارجي، فرضا انه المجتمع الخارجي ما بيش في النساء بيشتغلوا بشكل كبير في المجال، فيبدؤوا ياخذوك يعني كذا يعني انه لا it's not serious، مش حاجة على محمل الجد يعني. فانت تضطر انك تفرض وجودك بطريقة كويسة، بطريقة محترمة، بطريقة تفرض احترامك على الكل، لأنه برضو المجال هذا كمرأة ممكن تتعرض لأشياء مثلاً معينة، فهي بعدين كيف بتقدر تتعامل معها إذا اضطرت مثلاً، كان في يعني مشاهد مثلاً تنتخر فيها أشياء، اضطرت أنا يوم كامل أقضي في اللوكيشن في التصوير، فهذه الحاجات كمان تعمل يعني دود على المرأة إنه كيف تتعامل، خاصة لو كانت تيم كامل رجال، هي لوحدها مثلاً البيت، كان في أعمال كثير أشتغل أنا لوحدي البيت معي 10 مثلاً عيال اللي بيشتغلوا، مش ولا بنتين. فهذه من الحاجات اللي كمان كيف بقدر أتعامل أنا مع التيم، كيف أفرض احترامي عليه، كيف إنه هو يحترمني، كيف إن أنا يكون بيننا تعامل بشكل كويس. وأنا أعتقد إنه كل واحدة هي قادرة تعمل الأشياء دي، ونخرج من عقلية الضحية دي، كأنه لا والله أنا المجتمع لقد قتلني وفعل بي، لا والله في الأخير إحنا قادرين نحقق وقادرين نخرج، والتحديات اللي بتواجهها الكل رجال ولا مرأة يعني في الأخير.
طيب أستاذة يسراء، هل يمكن للأفلام أن تكون وسيلة للتواصل والتغيير المجتمعي؟
طبعا هذا مما لا شك فيه، يعني أنت كنت تشوف حملات سياسية طويلة عريضة تقام ما حدش منتبه لها، وكنت تشوف فيلم يتكلم على قضية معينة بتشوف المجتمع كله قام يعني على القضية دي لأنه حس بالموضوع ده. فأنا أشوف إن الأفلام هذه صناعة قوة بشكل مش طبيعي.
ممكن انها توصل معلومات او شيء كانت اساسا دفينه.
توصل كل شيء، معلومات، مشاعر، تجارب. نعم،
فعلا
كل شيء
فعلا. طيب استاذه يسرى، رسالتك للنساء اللاتي يعملن او يريدن الدخول للجانب الفني في اليمن؟
نصيحتنا ان يجربين كل شيء، يعني تبدا، يعني تبدا وتجرب كل شيء، لا تقولش الحاجه لا. تجرب تخرج، تجرب تكتب سيناريو، تجرب تنتج، تجرب انها تروح لوكيشن تصور، تجرب تمسك الكاميرا، تجرب كل شيء. يعني لا تحس انه خوف من حاجه، لانه لو انت كان عندك الخوف هذا ما بديش فعلي حاجه، بس اول ما تبدي اول خطوه وتجربي كل شيء، فهنا خلص يعتبر ان انت اقلها خطي تجربه يعني.
ورحله الالف ميل تبدأ بخطوة، يعني كالخطوة اللي سويتيها أن أنت بدأتي تتعلمي من الأونلاين.
صحيح.
أوكي، شكرا جزيلا. نصل معكم مستمعين الكرام لنهاية حلقة اليوم. أشكر ضيفتنا المتميزة لكل ما تفضلت به وتحدثت عنه، المستشارة الإعلامية يسرى الجاكي، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
كنت معكم من التقديم أنا عصام أحمد، ومن الإعداد سحر علوان، ومن الإخراج سهيل محمد. في أمان الله.